أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الشاهد الثاني أو الوجه الثاني لاقتضاء النهي عن المعاملة بالفساد، وهو الذي ذكره الميزة النائمي، وظهرت استوفينا الكلام فيه باعتبار أن مندور الصدقة والمشروط أن لا يبيعه مر بنا أن الصحيح هو فساد المعاملة صحيح، لكن لا للوجه التكليفي الذي ذكره الميزة النائمي، بل للمفاد الوضعي الموجود في النذر أو في الشرط، وهو اللام لام الاختصار. ننتقل إلى الوجه الثالث الذي استدل به لاقتضاء النهي عن الفساد بعضهم، وبعضهم استدل به على العكس اقتضاء النهي عدم الفساد، والبعض قال لا دلالة له. الوجه الثالث هو ما ورد من الروايات في نكاح العبد بدون إذن سيده، حيث ورد أنه إذا أجاز سيده النكاح صح، وعلل عليه السلام صحة النكاح إذا أجاز السيد بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فوقع الكلام في هذا التعليل منه عليه السلام أنه لم يعص الله ولكن عصى سيده، ما المراد بهذا التعبير عصى الله ولم يعص الله وإنما عصى سيده؟ فالبعض حمل كلا العصيانين على التكليف، والبعض حمل كلا العصيانين افرض على الوضعي، والبعض حمل لا العصيان الأول على الوضعي والعصيان الثاني على التكليف. زين، المحصلة كيف تكون إذا مع الاحتمالات الثلاثة؟ إذا حمل العصيان في كلا الموردين على العصيان التكليفي لم يعص الله، وإنما هذا هو ما ذهب إلى الميزة النائمي، لم يعص الله وإنما عصى سيده، كلا العصيانين تكليفي، هذا ما ذهب إلى الميزة النائمي. هذا الاحتمال الأول الميزة النائمي قال هذا الدال على أن النهي يقتضي الفساد تقريبا، شلون تقريبه هكذا يقول الميزة النائمي، خب إذا كان كلا العصيانين عصيان تكليفي فكيف تفسير الرواية المتكررة؟ التفسير هكذا، أنه لم يعص الله يعني هناك عصيان ونهي تكليفي مولوي عن ذات الفعل فساد تكليفي في نفسه، النهي ذاتي لذات الفعل فساد تكليفي في ذات طبيعة الفعل، هذا العصيان الأول، هذا يقتضي الفساد حسب المفهوم. لو عصى المكلف وأتى بعصيان نهي ذاتي عنه ملاك ذاتي في ذات طبيعة الفعل لقضى الفساد بحسب مفاد الرواية، ولكنه لا عصى سيده يعني أتى بنهي تكليفي ليس متعلق بذات طبيعة الفعل، وأنه بسبب عدم إذن المولى، بسبب عدم إذن المولى يكون قد ارتكب العبد عصيان لله عز وجل، عصيان بسبب عصيان السيد، لكن هذا ليس لا يوجب حرمه ذاتيه. تتذكرون اقسام الحرمه مرت بنا، خمسيه وطبعيه وذاتيه وفضائيه، وهذه التقسيمات التي مرت هنا هكذا. فهذه الحرمه ليست حرمه ذاتيه، انما هي عصيان الثاني، حرمه طارئه. هذه طرو هذه الحرمه يرتفع بارتفاع الموجب لطروها وهو عصيان السيد، اذا اذن ترتفع. مثل هذا النهي الثانوي او قل الطاري غير ذاتي لا يقبل الفساد، وهذا صحيح. فاذا بالحظ لم يعص الله، يعني لو عصى الله في عصيان نهي تكليفي مولوي ذاتي عن ذات الطبيعه لفساد تكليفي مولوي لقصد الفساد. هكذا استفاد من زمان، جعل كلا العصيانين تكليفي، الفرق بينهما هذا. فيقول الروايه تدل حينئذ على الفساد، يعني اي نهي ذاتي يتعلق بالمعامله ليس طارئ، ليس مثلا في الطرق ثانوي ذاتي اولي فلان، مفاد الرواية انه يقبل الفساد، بخلاف ما اذا كان ثانوي طارئ. اي هكذا، اي طبعا لو كنا نحن هل بيان هكذا. إذا حلم حمل دار البيع على الحرمة الذاتية. أما إذا استفيد منه أنه إرشاد إلى لا تتأخر عن الصلاة، هذا بحث آخر. بعضهم استظهر أنه مو في صلاة دار البيع تحريم المعاملة، أقول بعض هكذا موجود، وإنما هو في صلاة إيجاب الفورية للصلاة، المسارعة لإدراك الخطبة، يعني هي جزء الصلاة. على كل فهكذا يقرر. خب من حمل العصيانين على وضع كيف يقول؟ من حمل كلا العصيانين على وضع، او عفوا كلا العصيانين على وضع، ماذا يكون؟ اذا حمل كلا العصيانين على وضع وهو ما ذهب اليه السيد الخوئي، وكثيرون حتى الاصفهاني وغيرهم، يعني في شرح المكاتب في بحث الفضول هاي يبحث، ذهبوا إلى أن كلا العصيانين، نعم كلا العصيانين، أي نعم كلا العصيانين على الاتحاد وضعي. فإذا كلا العصيان على وضعي أصلا لا صلة لها بالبحث المقام ده، لأنه بحث وضعي. احنا بحثنا في المقام النهي التكليفي الذي اقترن بالمعامله يقول الفساد. اما اذا وضعيه خارج عن محل البحث، فاذا تكون هذه المفادره خارج عن محل البحث. هذا ما ذهب اليه جماعه كثيرون، ولعل اكثر محشين المكاتب هكذا الكبار. زين هذا صلة بالبحث التهافتنا إليها، خلنا نفسر في نفسه. عصيان وضعي في كلا الطرفين، يعني لو ارتكب عصيان وضعي، لو عصى الله، أي عصى الله في الوضع، عصى الله في الوضع ما يمكن إصلاحه بعد. مثلا يفرض باع بيع غرري، ما يمكن تصحيح المعاملة. أو ارتكب معاملة ربوية مما حرمها الله وضعا، حتى مو بس تكليفا، ما يمكن تصحيحها. لم يعص الله وضعا، لو عصى الله وضعا لأن ارتكب مانعا أو مفسدا في المعاملة لم تصح المعاملة. وإنما عصى وضعا بلحاظ شرطية إذن السيد. هذا العصيان الوضعي بلحاظ استقال الشرط للصحة وهو إذن السيد يمكن تداركه، لأن شرط يمكن توفيره. لم يعصي الله وضعا بأن ارتكب شيء في نفسه باطل وضعا، مانع، رافع، دافع، ما شئت نسميه، هذا ما يتغير عما هو عليه. بخلاف ما إذا كان هذا الشيء إيجاد أو عدم إيجاد بيد فعل اختيار المكلف، عصيان وضعي لكن يمكن تداركه، لم يعصي الله. نعم، فإذا كلا العصيانين عصيان وضعي، ولكن ماذا؟ ذا العصيان الثاني، يعني بعض المخالفات الوضعية يمكن تداركها، يمكن تلافيها إذا كانت به أفعال المكلفين، فيمكن المكلف أن يوجده فيكون تدارك لإتمام تمام أجزاء المعاملة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تجارة عن تراض يمكن إيجاد التراضي الرضا، فهذا يمكن. أما تأكلوا بالباطل يعني معاملة باطلة في نفسها تمويل، هذا يمكن تداركها. فالعصيان الوضع الأول يعني الذاتي اللي هو مقتلم بذات المعاملة. الثاني أيضا بس ممكن تعليقي، يعني يمكن الدالة ماذا؟ الدالة هو بإيجاد الفعل من المكلف. فبعض الموانع ما تتبدل عما هي عليه إذا اقترنت المعاملة بوجودها، مثل غررية تكون مجهولة فلان، أو بعض المعاملات عفوا بعض الموانع الوضعية يمكن تداركها. لذلك في بحث بيع الفضولي أو أي معاملة فضولية، نكاح فضولي، عقد أي عقد معاوضي معاملي فضولي، جماعة من القدماء قالوا أن العقد باطل لأنه مقترن بمانع. أجاب المتأخرون عن هذا الاستدلال بأن هذا المانع ليس من قبيل الموانع التي لا يمكن تبدلها، ولم تشترط تلك الموانع أو الشروط لم تؤخذ بنحو مقارن، يمكن لحوقها بالمعاملة فيما بعد، يعني إذا تبدلت من مانع إلى توفر الشرط، إذا تبدلت من المانع إلى توفر الشرط يمكن لحوقها بالمعاملة فتصح. يعني هذا التفرقة طبعا حتى عند السنة ما موجودة سابقا، وكان يشتغل على الإمامية بهذا اللحاظ. ما يفرقون بين الموانع أو القواطع أنها على نمطين، نمط ما يتبدل، معاملة غررية باطلة، حتى بعد ذلك لو رفعت أنت الغرار ما تصح المعاملة إلا أن توجد معاملة وراء أخرى. يعني إذا أنشئ الإيجاب والقبول بغرار ما تصح المعاملة، تقول خوب بعد ذلك يكال المبيع، يوزن، يرتفع الغرار أو يعين الكمية، العدد، يعين الثمن، ما في فائدة، لابد مرة أخرى ينشئان التزام الإيجاب والتزام القبول. أما إذا بالحظ ذاك الالتزام الذي تعلق بمجهول، حتى لو بدلت من مجهول لمعلوم ذاك الالتزام لصق بالمجهول فسد، فالغرر غير قابل للتبدل حتى لو بعدين اكتشفت غرر أو ما شابه ذلك وغيره من الأمور الأخرى. مثلا في مجلس العقد في الصرف ما صار تقابض، بعد ذلك في مجلس آخر صار تقابض، ما في فائدة، لابد أن يجددون التزام. لماذا الشرع قرن أن يكون التقابض في نفس مجلس إنشاء التزام الإيجاب والتزام القبول، طبعا درءا عن الربا، لأن هذه طريق للتحايل للربا سهل. ومن هالقليل الأمور، فبعض الموانع وبعض القواطع مأخوذة بنحو مقارن مع المعاملة، ما يفيد تبدله فيما بعد، تداركه فيما بعد ما يفيد. هذا العصيان الأول لم يعص الله، أما عصى سيده يعني لا، بعض الموانع والقواطع يمكن تبدلها بتوفر الشر، لأنها غير مأخوذة بنحو مقارن حتى لو كانت لاحقة، إلا أن تكون تجافة عن تراضي ولو رضا فيما بعد. فتفسير هذا المطلب بهذا النمط أن العصيان عصيانين، هذا توضيح معترض ولو سلك بالبحث كما ذكرنا أنه خارج أجنبي عن البحث، لأن العصيان وضعي في كلا هذا الاحتمال الثاني، العصيان وضعي في كلا المطلوبين، ولكن توضيحا له نكات لطيفة، نكات معترضة ذات فوائد. لاحظوا على هذا التفسير أمر صناعي جدا مهم، في فائدة عظيمة جدا لا تقل عن هذا المبحث برمته، إنه على معاملة كنفسة. ما هو هذا الفائدة هذه الصناعية؟ يعني بعض الأحيان بعض الفائدة التي تذكر في مطويات البحث إما مساوية لأصل البحث أو أهم منه، لو عادة من تفتها شوفوني فائدة صناعية مهمة جدا مهمة تكون لها معترضة بالفائدة الصناعية. ما هي؟ عليها أسرار المهنة، هذه هي الفوائد دي المطوية، أسرار المهنة وأسرار الاجتهاد وأسرار حتى الأعلامية والتحقيق. ما هي دي الفائدة؟ فائدة جدا صغيرة، فائدة مهمة هكذا، أن بعض قيود أجزاء الموضوع تؤخذ مع الموضوع بنحو مقارن، وبعض أجزاء الموضوع لا تؤخذ مع الموضوع بنحو مقارن، أهم من كون مقارنة أو لاحقة. يعني يجب أن نلتفت إلى تركيب الموضوعات ليس على وتيرة واحدة، ليس على ماذا؟ وتيرة واحدة. تأليف أجزاء الموضوع إليه سبائك أو سباك مختلفة متنوعة، يجب أن تلتفت لها جدا مهم، وهي تسبب يعني غالبا ينصرف الذهن إلى التقارن عليه، غالبا هكذا، بس ما في جملة المواد مو هكذا. وفي تقسيمات أخرى أنا ما أريد أخوض فيها في كيفية تركيب أجزاء الموضوع، هذا نوعين الآن استعرض معه، ربما يصلون إلى 7-8 أنواع. شوف هاي نوعين بس الآن ذكرنا نوعين كثمين، ولا هي ربما 8 أقسام وربما أكثر بعد، وغريبة عجيبة، وسبب اختلاف الأبواب في الموضوعات هلقا كيفية سبق ربط نهج أجزاء الموضوع فيما بين بعضها البعض تختلف، تأخذ تلاوين مختلفة. هذه فائدة معترضة. فائدة أخرى معترضة ذكروها هنا جيدة، اللهم صل على محمد. فائدة أخرى جيدة معترضة هني ذكروها، وهذه فائدة عقائدية بعد، شوف البحث فقهي يحل لك معضلة عقائدية، في ترابط عجيب، كما أن بحث عقائدي يحل عقدة فقهية، والعكس ما كذا، ترابط بين الفقه والعقائد، فقه الفروع والعقائد، وكذلك الأخلاق والأداب، عجيب غريب، ويوجب استقامة وتوازن، عدم شذوذ وعدم زيغ في كلا الطرفين. لا في العقائد ولا في فقه الفروع. فائدة هذه الأخرى شنو هي؟ ذكروا فائدة أخرى، ذكروا أن العصيان يستعمل في العصيان الوضعي وإن لم يكن في الدين عصيان تكليفي. لم يعص الله وإنما عصى سيده، مع أنه هذا مو عصيان تكليفي، عصى مبغوضية تكليفية ما ارتكبها، مع ذلك يستشهدون بعد في روايات في موارد عديدة عبر عن المخالفة الوضعية عبر عن ماذا؟ عصى الله، عصى الله ارتكب مخالفة تكليفية، يعني عصى الله يعني لم يتقيد بنفس البرنامج الوضعي، ما يستمر، ما ينتج. شبيه أيضا عصى الله يستعمل في الإرشاد، مخالفة الأمر الإرشاد لا في وضع بعد ولا في تكليف، إرشاد محض، وإن كان الإرشاد بعد أقسام نحن ما ندخل فيه، الإرشاد أيضا أقسام بس لا نريد أن نخوض فيه. إجمالا مخالفة الإرشاد أيضا يسمى عصيان، لو اتبعت أمري ولم تعصني، مو تعصيني من هنا مولوية، لا إرشاد، مخالفة الأمر يسمى عصيان، مخالفة الإرشاد يسمى عصيان، مخالفة الأمر المولوي يسمى عصيان، مخالفة النهي تبعي مو مولوي أصلي، مولوي انتزاعي يسمى عصيان. عصيان يعني أنت شوف لاحظ أوامر تبعدنا كثيرة، مو كذا نفسي مولوي ذاتي عيني تعيني شغلي من هالقضايا، أقسام كثيرة من الأوامر كل مخالفة تسمى عصيان. عصى آدم ربه فغوى، مو هذا تكليفي، مو بالضرورة تكليفي، خالفت أنت ما أرشدك إليه، هو أرشدك إلى شيء أنت خالف، غاويتي طبعا عن النتيجة السديدة اللي هو أرشدك إليه ما أصابش، لا بمعنى أنه تطاول على مولوية الله عز وجل، أعوذ بالله، لا. عاصم إذا تعالى حين فهم علماء الأصول عند أهل السنة وعلماء الفقه وعلماء الكلام عند أهل السنة وعلماء التفسير، يابا عصيان تعالوا خذوها من أهل البيت، عصيان يعني تستخدم في مقابل جميع أقسام الأوامر، مو أمر هو من نوع واحد وصنف واحد.
فهمت الاتباع هو
عصيان؟ إي بس الاتباع مو اتباع مولوي، أنا الله الذي لا إله إلا هو الغالب غير المغلوب المنتصر، كذا يعني جانب مولوية الله، مو دائما، إلا أنا رفيق ودود، اللهم يحكي أد مختلف، يعني أقصد يعني فمن هذا الباب غير. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، وأعظم وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المقامات، لا عدل لهم مقامات، مو كلها كذا، يعني معناتها عصيان بمعنى مخالفة تطاول على مولوية المولى عز وجل، لا مو هذا كلها. وإن كانت كل اتباع الله في كل الأقسام هي رشاد وكمال، صحيح، بس مثل الترك الأولى اللي هو تلتزم به مدرسة أهل البيت، ترك الأولى مو خلاف مولوية، إنما يعني عدم جسمه، عدم الاقتراب إلى الأكمل فالأكمل من الله عز وجل، هذا بحث آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت دعك عن الدين، أنت عين يا عزيزي، يا عيني، أنت الآن في دولة أفرض قانون وضعي مادي علماني منهم الله بآخرة كذا، يقال أنت عصيت هذا القانون، عصيت مو يعني تسجل لك عقوبة جنائية وتنك سجن وتعزير وتغريم وكذا، عصيت وخالفت القانون يعني ما أتيت بالمقرر الوضعي في القانون، فمن ثم ما تحصل نتيجة، انت خالفت القانون. خالف القانون مو انه تجريت على احد عدوان، يعني ما التزمت افترض بمقررات وضعيه معينه اللي يعطوك امتياز. يقول انت خالف القانون، خالف هنا تطاولت، سببت ارباط، سببت كذا. اصلا التعبير هذا لغه قانونيه، يعني مخالفه او العصيان للقانون تستخدم في اقسام عديده، في موارد عديده. مثلا تفرض الدوله تقول لك اذا اتبعت مثل هالمقررات كذا كذا ستعطى سكن في منطقه معينه. يقول يلا اعطوني، قال ما اعطيك، انت خالفت المقررات. خالف مو انا عصيت وتجاوزت وعدوان سويت، لا، يعني ما اتبعت المقرر فتحصل النتيجه. فيقال عصيت بس مو عصيان ما انا مولوي. فهذه حقائق قانونيه موجوده. فإذا تقرأ فإذا النهي والأمر ناقل بأنه أقسام بقسم واحد. خلاص هذا هو، ما هذا الكلام نهي. أقسام يعني مو قسم واحد، لأنهم هم يتصورون أنه قسم واحد، هذا خطأ. هذه نقطة لطيفة جدا، واستخدمت في الروايات والآيات كثيرا. أقسام خالف القانون، بس أي قانون؟ إرشاد. الإرشاد هم ثلاث أربعة أقسام، تعال تعال شوفها. وضعي أقسام عديدة، التكليف أقسام عديدة ليس فيها أيضا عقوبة، لها معاني أخرى. إذا تذكرون نهي تبعي، نهي كذا، فلان، أصالي، ما أدري شنو. فواضح إذا مو شيء كلها معنى واحد. هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها في الآيات وفي الروايات. العصيان أمر، هذا مسألة الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن يكون النهي العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. أو أنا عفوا ما طبعا هذا محتمل، بس عكس الآن احنا ما قلنا النتيجة، قلنا كاحتمال. النتيجة بعد ما نقولها، إذا قلنا النتيجة بعد عكس إذا ناخذ الاحتمال اللي هو ذكر الآخرون. عفوا العصيان الأول، العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. لم يعص الله تكليفا، وإنما عصى سيدي، أنا عصى وضعا. لا عكسوها، لا عكسوها، نجي لهذا الاحتمال. احتمال رابع، خلينا العصيان الأول تكليفي، العصيان الأول تكليفي، لم يعص الله تكليفا. احنا شلون قلنا عن العصيان الوضعي؟ العصيان الاول وضعي، زي ما خلص هو الاحتمال. العصيان الاول وضعي، هو اربعة احتمالات على كل. العصيان الاول وضعي، والعصيان الثاني تكليفي. العصيان الاول لم يعص الله يعني وضعا فتفسد المعاملة، وانما عصى سيده يعني عصيان تكليفي، لأن يعني في عصيان السيد عصيان تكليفي. فلم يعص الله وضعا فتفسد المعامله، وانما عصى الله، عصى سيدي ان عصى الله تكليفا فلا تفسد. على هذا الاحتمال تكون الروايه داله على ان العصيان التكليفي يدل على الصحه. النهي عن المعامله تكليفا يقتضي الصحة، هذا الوجه. هذا طبعا أشكل عليه، لماذا أشكل عليه؟ لم يعصي الله وضع وضعا فتفسد، وانما عصى تكليفا فلا تفسد. أن عصيان الصين لم يلتزم أحد بأنه حرام تكليفا، لم يعص إنما عصى سيده، عصى سيده بسبب عصيان تكليفي لله في مجرد إنشاء، في مجرد الإنشاء. يعني تارة ذهب واستغرق وقت في شيء هو بحث آخر، هذا تصرف في ملك الغير فيسبب غصب وكذا، أما لا تتبت أنشأ إنشاء نفسه، هذا مو تصرف. فهذا هنا عصيان السيد لا يمكن يحمل على عصيان تكليفي لله وللسيد، فلا محال لابد يكون العصيان هنا الثاني عصيان تكليفي، عصيان عفوا وضعي، لأن هذه الخدشة الذي ذكر على الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع نؤجل إلى غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.